الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أكبار الدين. الكلام في استعمال اللفظ في أكثر من معنى. قلنا تمام الأزمة في هذا البحر أزمة تصورية لا أزمة تصديقية. المرحوم، أنا قدمت بالمقدمة مستعارة من صاحب الفصول، وكانت أن صور المسألة خمسة، الصورة المتنازع فيها هي صورة الخامسة، وأما الصور الأربعة الباقية فهي ليست داخلة في دائرة النزاع. بعد ما بينت هذا المطلب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مفتاح معالجة وحل الجواب عند المرحوم الشيخ تبدأ بهذه الخطوات. ما هي حقيقة الاستعمال؟ أشار أن حقيقة الاستعمال يأتي بمعنيين، قد يقال بمعنى العلامة وقد يقال بمعنى الإيجاد. نعم، مو إيجاد تكويني، وإنما إيجاد بواسطة اللفظ، إيجاد بالمعنى في ذهن السامع بواسطة اللفظ. هو انتخب نظرية الإيجاد. من نجح نظرية الإيجاد على مستوى الوجود، هناك تعدد، وجود اللفظ شيء ووجود المعنى شيء آخر، بينهما تلازم بين وجود اللفظ ووجود المعنى. لكن على مستوى القصد، المقصود شيء واحد، لكن أحدهما مقصود بالذات والآخر مقصود بالعرض. اتجهنا بعد ذلك إلى فكرة المرآتية. المرآتية سجلنا لها أثران، الأثر الأول المقفولية، الأثر الثاني الفناء. إذا ارتضينا فكرة الفناء، قلنا حينئذ الجواب سيكون واضحا، لأنه حينما يفنى اللفظ في المعنى الأول، أي شيء تريد أن تفنيه في المعنى الثاني؟ حينما يفنى اللفظ في المعنى الأول، أي شيء تريد أن تفنيه في المعنى الثاني؟ أو أنت مدعاك لفظ واحد ومدعاك أكثر من معنى. نظرية الفناء تستدعي أن يكون هناك تساوي من حيث الكم بين اللفظ والمعنى. نعم، إذا قلنا أحول العين، الذي هو شنو أحول العين؟ يرى الشيء الواحد شيئين، يرى الشيء الواحد شيئين، فيرى اللفظ الواحد لفظين. إذا قلنا أن يرى اللفظ الواحد لفظين، حينئذ صار تساوي من حيث الكم بين اللفظ والمعنى، وأملنا نظرية الفناء. أما إذا كان اللفظ لفظ واحد والمعنى متعدد ونحن قائلين بنظرية الفناء، فلا مجال للقول بالإمكان والجواز، بل لا بد من القول بالاستحالة. هذا تقريبا ملخص نظرية الشيخ الخراساني. الآن ننقل نظريتين في هذا المجال. النظرية الأولى للمرحوم صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني، والنظرية الثانية للمرحوم الميرزا القمي صاحب القوانين. هذه النظرية الثانية. النظرية الأولى يركز على هذه الفكرة، أرجو الالتفات إلى خطوات النظرية حتى نعرف كيف يمكن معالجة هذه النظرية. مرحوم صاحب المعالم يفصل بين المفرد وبين التثنية والجمع. إذا كان مفرد مثل عين، هنا يجوز رأي الشيخ صاحب المعالم، يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى لكن على سبيل المجاز. وأما في التثنية والجمع فإنه يجوز الاستعمال بنحو الحقيقة. بالتالي رأي صاحب المعالم على ماذا؟ هو الجواز مطلقا، إنما فصل بين المفرد وبين التثنية والجمع، حيث في المفرد قال بالجواز على سبيل الاستعمال المجازي، بينما في التثنية والجمع قال بجواز الاستعمال لكن على نحو الحقيقة. فلنا أن نسند إلى المرحوم صاحب المعالم القول بالجواز مطلقا. نعم يفصل في صورة يقول على نحو التجوز، وفي صورة يقول على سبيل الحقيقة. هذا مدعى المرحوم صاحب المعالم. وبهذا احنا نحتاج في بيان مدعى صاحب المعالم تارة نتكلم بلحاظ الدعوة الأولى، وأخرى نتكلم بلحاظ الدعوة الثانية. الدعوة الأولى شنو؟ استعمال اللفظ الواحد في المفرد جائز لكنه على سبيل المجاز، بينما الدعوة الثانية استعمال اللفظ في التثنية استعمالا في أكثر من معنى على سبيل الحقيقة. فرأي المرحوم صاحب المعالم ينحل إلى مدعيين، المدعى الأول غير المدعى الثاني. إحنا أول شيء نتكلم في المدعى الأول بصاحب المعالم. مرحوم صاحب المعالم يقول إن المتبادر من كل لفظ مفرد معنى، إلا أن ذلك المعنى معنى مركب من جزئين. الجزء الأول هو الماهية، الجزء الثاني هو قيد الوحدة. هو قيد الوحدة، هذه النقطة الأولى التي يشير إليها المرحوم صاحب المعاني. المتبادر من كل لفظ مفرد هو عبارة عن حقيقة مركبة من جزئين، الموضوع له، الموضوع له، الموضوع له حقيقة مركبة من جزئين، أحد الجزئين هو الماهية والجزء الآخر قيد الوحدة. مثلا كتاب، هذا اللفظ لفظ الكتاب موضوع إلى الموضوع له، موضوع إلى حقيقة مركبة من جزئين، أحد الجزئين هو الكتاب والجزء الآخر هو قيد الوحدة. هو قيد الوحدة. إلى هنا واضح هذا؟ النقلة الثانية، رح ينتقل للنقلة الثانية. فلو أراد المتكلم أن يستعمل اللفظ الواحد في أكثر من معنى، في الحقيقة لا يحتاج إلا إسقاط الجزء الثاني من الموضوع له، إذ بإسقاط الجزء الثاني من الموضوع له حينئذ يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى. يعني شنو؟ حينئذ سنستعمل مثلا لفظ الكتاب، احنا قلنا سنستعمله في الكتاب بلا قيد وحده. فنجي للعين، لسه تعال ما نحن فيه، طبعا كلامنا في الألفاظ المشتركة الذي هي فيها أكثر من معنى. كلامنا في الألفاظ المشتركة الذي فيها أكثر من معنى. لفظ العين يقول العين الواضع وضعها للعين الجارحة زائد قيد وحدة، ووضعها بوضع ثاني إلى العين الباكية أو العين النابعة زائد قيد وحدة. فإذا هي موضوعة بوضعين، أحد الوضعين الجارحة زائد الوحدة، الثاني النابعة زائد الوحدة. إذا أردنا أن نستعمل لفظ واحد في هذين المعنيين يمكن ذلك أم لا؟ يقول نعم يمكن، لأن تمام التمانع كان بسبب قيد الوحدة. فإذا تنزلنا عن قيد الوحدة إذا نقطة المانعية ستزول، نقطة المانعية ستزول. فإذا نفتت المانعية ستزول، إذن الأصل هو الجواز، الأصل هو الجواز. أنت كان هناك تمانع، التمانع وليد ماذا؟ هذا يقول وحدي وحدي، ذاك يقول وحدي وحدي، فالتمانع كان هذا يقول وحدي وحدي، ذاك يقول وحدي وحدي، تعالوا أنتم تنازلوا عن وحدي وحدي. فإذا تنازلتم عن قيد وحدي وحدي، فشنو المانع من أن يستعمل اللفظ الواحد في أكثر منه؟ قبل ما أواصل أكمل، ابتدت تشوف طريقة التفكير الخراساني، نافذة الدخول تختلف تمام الاختلاف عن الطريقة الذي يعتمد عليها المرحوم صاحب المعارف. طريقة المرحوم الشيخ وجهها إلى حقيقة الاستعمال، وراح وراء فكرة المرآتية، وراح وراء فكرة الفنائية، وحقق مقصوده. صاحب المعالم عنده مركوز في ذهنه قضية مسبقة. شنو هي القضية المسبقة؟ إننا نمنع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى بسبب عامل قيد الوحدة. فإذا احنا اجينا دغدغنا عامل قيد الوحدة وتنازلنا عن قيد الوحدة، بعد شنو التمانع؟ ماكو تمانع. يبقى السؤال، هل هناك مسوغ للتنازل عن قيد الوحدة؟ يقول نعم، هناك مسوغ للتنازل عن قيد الوحدة. وما هو المسوغ؟ كان اللفظ موضوعا لحقيقة مركبة من جزئين، الماهية زائد قيد الوحدة. استعمال اللفظ في أحد الجزئين يكون من مصادر استعمال اللفظ الموضوع للمركب، استعماله فيما في البسيط في الجزء، يعني استعماله في الجزء، فيكون المسوغ لهذا الاستعمال هو علاقة الكل والجزء. مقصودي من الكل يا أخوان شنو؟ الماهية زائد قيد واحد، هذا الكل. الجزء شنو؟ الماهية بعد بدون قيد واحدة. خب من الواضح ذاك مركب كل وهذا، فما كان قد ما كان موضوعا للكل استعمل فيما في الجزء. مثلا كما مثل بمثال لفظ الدار علم الموضوع لهذا الحقيقة المركبة، إذا استعملتها في خصوص دار الاستقبالي، أقول الدار، ادخل الدار، مقصودي ادخل الدار يعني ادخل بيت الاستقبال، هذا من أي نحو؟ من العلاقة المجازية. مسوغ هذا المجاز ما هو؟ علاقة الكل، اللفظ موضوع للمعنى الكل استعمل في ماذا؟ في الجزء. وبهذا ثبت مطلوب المرحوم الشيخ حسن، واضح ما أقول؟ فإذا نظرية المرحوم الشيخ حسن سارت بهذا الاتجاه. أولا كان هناك في ذهن مركوز، عنوان المركوز أن نكتة التصارع قيد الوحدة. اثنين، أن كل لفظ موضوع لحقيقة مركبة من جزئين، أحد الجزئين الماهية والجزء الآخر الوحدة، وبسبب الجزء الثاني يتمانع مع المعنى الآخر. فإذا تنازلنا عن هذا القيد بعد لا تمانع فيمكن الجواز، إنما نحتاج إلى مسوغ للتنازل. تخب مو كيف تتنازل، مسوغ التنازل المجاز، المجاز يحتاج إلى مصحح، مصححه علاقة الكل والجزء. ولذا قال ملخص هذا الكلام، يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى لكنه على سبيل التجوز والمجاز. هذا حاصل المدعى الأول. المدعى الثاني، المدعى الثاني وهو شنو المدعى الثاني؟ وأما استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى في التثنية والجمع فهو جائز لكنه حقيقة بعد ليس على نحو المجاز. ليش؟ لأن هنا سنحافظ على قيد الوحدة. شلون؟ لقاعدة، ويعتمد على هذه القاعدة ركيزة الدعوة الثانية عند صاحب المعالم. شنو هاي القاعدة؟ التثنية بقوة تكرار، فعينان بقوة شنو؟ عين وعين، عين وعين. ومن الواضح أن العين الأولى يمكن أن تستعمل في العين الباكية مع قيد الوحدة، والعين الثانية تستعمل في العين النابعة مع قيد الوحدة. فجاز استعمال اللفظ الواحد لكن في التثنية في معنيين، أي في الجارحة وفي النابعة، استعمالا حقيقيا لأننا لم نتنازل عن قيد الوحدة هاهنا. فيكون عينان عن شنو؟ عين جارحة وعين باكية، عين باكية. وفي الجمع حاله حال التهديد، وفي الجمع حاله حال التهديد. هذا ملخص ما أفاده المرحوم صاحب المعالم. نجي الآن النظرية الفعلية. طبعا أنا كان مناسب عقيد كل نظرية نسجل الملاحظات الذي يمكن أن ترد على هذه النظرية. تقريبا على نظرية صاحب المعالم يمكن أن يسجل 4 إشكالات. على نظرية صاحب المعالم سيسجل 4 إشكالات. بس منهجية المرحوم طرحها بالنحو التالي: يبين نظرية صاحب المعالم، ثم يبين نظرية صاع القمي، بعد ما يبين النظريتين يبدي في عملية المناقشة. الآن نجي إلى النظرية الثانية. إن شاء الله النظرية الأولى واضحة. كيف أمكن الوصول إلى المدعيين؟ مرحوم الميرزا القمي لا يرى بأن الموضوع له مركب. هاي نقطة رقم واحد، وبالتالي افتهمته أن هاي المقدمة هي ضربة إلى المعارف. يعني نظرية القمي جت متطورة، معايب نظرية المعالم داركها أوديها اداركها. شلون اداركها؟ شوف التفاتة التدارك. وأنا عندي حكاية، هنا عندي حكاية في الحقيقة سأبين خيوط الفكر عند الشيخ الخراساني في نظرية تأسسها في موضع، وجعل نفسه مبتكر لنظرية مهمة، لكن خيوط هذه النظرية مأخوذة من كلمات المرحوم صاحب القوانين القمي كما سأبين. بس التفتوا لي وياي شوية. مرحوم صاحب القوانين قال أنا ما أقبل. شنو ما تقبل؟ ما أفاده المعالم من أن اللفظ موضوع لحقيقة مرتبة من جزئين: الماهية زائد قيد الوحدة. الموضوع له مركب، أنا ما أقبل، وإنما الموضوع له الماهية. بعد ما قال الماهية قلنا نسأله فبت الوحدة شنو؟ قال لا 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 لا، أنا لا أتنازل عن الوحدة، أنا ما أتنازل عن الوحدة، ولكن أغير موقع الوحدة. أنا لا أتنازل عن قيد الوحدة، وإنما أغير موقع الوحدة. المعالم كان يجعل قيد الوحدة جزء في الموضوع له، أما أنا أعتبره شرط الوحدة لا جزءا في الموضوع له. أعتبره شنو؟ شرط الوحدة. شرط الوضع. طبعا أنا سأريد أذكرك في نظرية شرط الوضع. ترى نظرية شرط الوضع إحنا مرت علينا، نظرية شرط الوضع مرت علينا. وين مرت؟ اسمح لي أنا راح أخرج في جولة مختصرة فيما مضى، أذكرك مطلب وثم أعاود إلى كلام صاحب القوانين. احنا سألنا سؤال فيما مضى، ما الفرق بين لفظ الابتداء وبين لفظ بن؟ كان هناك رأي قال لفظ الابتداء هو الابتداء زائد اللحاظ الاسمي الاستقلالي، ومن الابتداء زائد اللحاظ الحرفي او الآلي. فكان اللحاظ الاستقلالي والآلي جزءا في المعنى الموضوع له. المرحوم الشيخ الخراساني قال لا أرضى أن الابتداء هو عبارة عن ماهية الابتداء زائد اللحاظ الاستقلالي، وأن كلمة من هو ماهية الابتداء زائد اللحاظ الآلي. أنا ما أقبل هذا النظرية، لذا ما كان يقبل نظرية التركيب، وما كان يقبل نظرية التباين، وإنما كان يقول بيا نظرية، كان يقول أن اللحاظ الآلي والاستقلالي ليس جزءا في الموضوع له، وإنما هو شنو؟ شرط الوضع. وإنما هو شرط الوضع. قال من موضوع للابتداء، ولذا هو كان من أنصار يا مدرسة، مدرسة الترادف. من ترادف الابتداء، لأن اثنينات الموضوعات من لماهية الابتداء. هناك سجلنا إشكال على الخراساني، هو سجل على نفسه، قال إذا أنا أقول بنظرية الابتداء وأنا قائل بنظرية الابتداء، والابتداء يعني ماهية الابتداء تستلزم الترادف، والترادف يستلزم إجلاس أحدهما مجلس بينما نحن نرى أنه لا يمكن إجلاس أحدهما مجلس الآخر. من لا تجلس مكان كلمة الابتداء، وكلمة الابتداء لا تجلس مكان كلمة من. فعدم الإجلاس أمارة عدم الترادف. نقول عدم الإجلاس أمارة عدم الترادف. ماذا أجاب؟ قال لا، هو ترادف، إنما لا يصح إجلاس أحدهما مجلس الآخر، لأن الواضع اشترط في عملية الوضع. ماذا اشترط؟ أن إذا فيك تستعمل كلمة الابتداء تستعملها في الماهية عندما تكون ناظرا إليها باللحاظ الاستقلالي، وأن الواضع حينما وضع كلمة من قال إني أضعها بكلمة الابتداء، لكن عندما أكون أردت منها اللحاظ الآلي. إذن ليس اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي شنو ساعدني جزء من المعنى الموضوع له، وإنما شرط الوضع. زين، أقول شنو الفرق بين النظريتين؟ أنا أسألك سؤال، شنو الفارق؟ الفارق ملموس لمسة اليد، الفارق بين النظريتين. إذا جعلنا جزء المعنى الموضوع له فاستعماله تجردا عن هذا الجزء يستدعي ماذا؟ يستدعي المجاز. أما إذا كان هذا الشرط شرطا في الوضع لا شرطا في لا جزءا في الموضوع له، لا يجرنا إلى المجاز، وإنما يجرنا إلى مخالفة شرط الواضع، يجرنا إلى مخالفة. ومن هنا قلنا يمكن أن نقول بأن الوضع الاستعمال استعمالا حقيقيا، الاستعمال استعمالا حقيقيا، لكنه شنو؟ يكون مخالفا للواضع. وهذا يصطلح عليه بالمصطلح بالغلط. طبعا الغلط سأبين أن للغلط مع تفسيران، هذا تفسير للغلط، مع شوية راح أفسر لك تفسير آخر. إذا الغلط شنو؟ إنا وإن كنا نستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له لكننا نخالف شرط الواضع. المثال الذي أنا ذكرته سابقا هو هذا المثال. قلت أنا هواي أحد، هذا ابني صار لي سنين وأنا ما جاييني ولد وحبنا، خب هسه أجاني ولد، خب شو أسمي؟ من جهة أحب أمير المؤمنين سلام الله، ومن جهة أحب الرسول الأكرم. هم أحب الرسول الأكرم هم أحب أمير المؤمنين. فش أسوي؟ أقول يا أيها الناس اسمعوا، هذا ابني، هاي الحقيقة الخارجية، إني أضع له في الصباح محمد وفي المساء علي، أضع له هذين اللفظ. ففي الصباح كان اسم محمد، في المساء اسم علي. هسه أجي لك، إذا في يوم من الأيام أنا في المساء سميته محمد أو في الصباح سميته علي، هل استعملت اللفظ في غير المعنى الموضوع له؟ استعمال علي لهذه الحقيقة استعمال لللفظ في المعنى الموضوعي؟ لا. إذن أين الإرباك؟ خالفت شرط الواضع، لأن الواضع اشترط أن يكون لفظ محمد يستعمل في النهار ولفظ علي يستعمل في الليل. أنا حينما استعملت على هذه الحقيقة الخارجية وهو ابني لفظ علي في الصباح، إني لم أستعمل اللفظ. شوفوا يا أخوان، مرة تفترضون قيد النهار وقيد الليل جزءا في المعنى الموضوعي لا، ومرة نفترض لا ليس قيدا في جزءا في المعنى الموضوعي له، وإنما الموضوع له ما هو؟ تلك الماهية الخارجية، تلك الماهية الخارجية، هذا الذات الموجودة في الخارج. إذن النهار والليل أين موقع من هذا؟ موقع موقع الشرطي، لا موقع جزء المعنى الموضوعي له. هناك إيش قالوا؟ قالوا إذن إذا استعمل اسم علي في الصباح لم يكن استعمال مجازي بل استعمال حقيقي، لكنه مخالف لشرط الوضع. طبعا اكتب مخالف لشرط الوضع بناء على أن الوضع عملية توقيفية، بناء على أن عملية الوضع عملية توقيفية. يعني شنو توقيفية؟ يعني كل الشروط ناقضة. توقيفية يعني شنو؟ يعني ما أقدر أنا أبدل في الشرائع، وشروط الواضع محترمة ومكرمة، وشروط الواضع محترمة ومكرمة. إذا قبلنا هذا، تعال تعال طبق نظرية. إذا عرفت منين أماخذ الشيخ الخراساني نظريته، يا نظرية في باب المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، قلنا النظرية المشهورة هي التباين، إلا أن الخراساني قال بنظرية الترادف، وكان كل حديث الخراساني حول محورية جزء المعنى الموضوع لحوره إلى ماذا؟ إلى الشرط. هذا كانت نظريته. عرفتم من مسروقة؟ طريقة علمية مختفرة، لكن من مأخوذة وصولها الفكرية؟ من كلمات المرحوم صاحب القرار أبو القوانين. هنا حجاء المرحوم هنا رح يطعن بها، لكنه هناك مجدها وارتضاها. لذلك إذا واحد يريد يكتب في المعنى الحرفي والمعنى الاسمي أن يكتب في أدوار الفكرية للمسألة. إحنا قلنا دائما لما تكتب مسألة علمية اكتب أدوارها العلمية. أدوار العلمية شنو؟ يعني أول ولادة إلها شلون كانت وشلون بدأت تتطور، واليوم لما وصلت بيدينا كم يد حاولت أن تمسها وغيرت بعض وجهاتها وبعض صورها إلى أن وصلت إليها. هذه الفكرة وهي فكرة مفيدة نافعة لنا في التحقيقات العلمية، هم في دائرة علم الأصول هم في الدائرة الفقهية. وأن بالدائرة الفقهية بعد نحتاج إلى شنو؟ إلى توسعة أخرى، أن نلحظ البحث لا من الزاوية الفقه الشيعي فحسب، بل حتى من زاوية الفقه السني. أنا بارحة بالمناسبة كان عندي بحث في علم الكلام، في مادة في علم الكلام، في مطلب في علم الكلام، حاولت أن أدرس هذه الظاهرة، ظاهرة أدوار هذه المسألة. فابتدأت في أنه المدارس الذي ناولت هذه المفردة من اليوم الأول في الإسلام وحتى يومنا الفعل، وحصلت مكاسب ضخمة حينما قمت بهذا الدور، لما بديت أدرس المسألة العقائدية المعينة في ضمن أطوارها، بعدين قلت خب ما دام الأمر انجاز إلى هذا فلأدرس تاريخ ما قبل الإسلام، وهل هذه مسألة التقاطية أو مسألة ابتكارية؟ إذا كانت التقاطية أي المدارس تبتلى بالالتقاطية وأي المدارس تبتلى بالابتكارية؟ وكان بد نتاج مهم، أنا فشاهدي وين؟ دائما ابحث وراء أطوار المسألة والأدوار التي تمر بها المسألة، كل من يريد يكتب رسالة في أي مادة من المواد يتناول المسألة بأدوارها الزمانية وأطوارها وما مرت عليها من مراحل. طبعا تجي مراحل إخفاقية، تجي المراحل نشوف الآن احنا حتى في منظوماتنا الفكرية الفقهية اليوم مبتلى، قد في يوم من الأيام موضوع مثلا بعض المواضيع المستحدثة قد في زمن ما كان ملحوظة أو معطلة أو مهمشة اليوم مثلا فحلت، وقد هم بعد ذلك أيضا تصاب بركود علمي، ركود علمي مثلا مسألة ولاية الفقيه لو تجي تبحث أدوارها تختلف، أحيانا هناك حاجة ضاغطة من الشارع على تطويرها فتتطور، ومرة أنا مو محل ابتلاء فلا نحتاج. اليوم احنا شوفوا المنظومة الفقهية اللي نعيشها بسبب أنه السلطة والمرجعية، والمرجعية دخلت في مجال معين وكذا، هاي المساحة دخول عدم دخول وين شنو تستدعي أن نقف وقفة ونلاحظ أن هناك جملة من المفردات التي كانت ربما تعيش سباتا الآن فعلت. ليش فعلت؟ الشارع أحيانا يضر عليك في تفعيل بعض المفردات فتحتاج، لكن مو تفعل بمعزل عن التراث. علم الأديان علما تراثيا، علم الأديان علما تراثيا، يعني شنو؟ لابد من تنقيبه وفق نصوصه، مو علما عقلانيا صرفا بحيث يبعد واحد بين أربع جدران يشوف شنو النتائج. نعم من عطل الوحي ومن عطل النبوة ومن حاول أن يطوق هذا النص في ظرف زماني، زمن صدور النص، وأما في زمان يسموها شنو نظرية البراهمة، ها نظرية البراهمة شنو؟ أنه وإن قبلنا الدين وإن قبلنا الوحي وإن قبلنا النبوة وإن قبلنا كل ذلك لا نقبلها في ظرفها. أما الآن بعد الدين ما كان له قدر فيه أن يفعل تشريع المراحل المتقدمة، وإنما أكال أمر التشريع من إلى العقل، فالمشرع لابد أن يكون من العقل الذي تسمى النظرية العقلانية، النظرية العقلانية يسمونها نظرية البراهمة. نظرية البراهمة إذن شنو؟ لأنه الآن ليش هذا أكل عليه؟ لأنه الآن نشطت في أوساطنا من جديد نظرية البراهمة، والحال هي نظرية مكتوبة في السجلات الماضية، بس تراجع النظريات الماضية تشوف مسجلة هذه النظرية وبوضوح. أجدت هذه النظرية اليوم فعلت في على ألسن بعض المثقفين، فطبعا ما انطاها عنوان البراهمة حتى يبقى هو في حق الابتكار له ويحاول أنه يبين أن هذه النظرية من إنجازاته لا من إنجازات الماضي أو واضحة. إذا خرجت كثيرا أرجع مرهم قمي الآن جدار. قال إني لا أرتضي، اسمع لي شلون يحكي، إني لا أرتضي أن قيد الوحدة جزءا في معنى الموضوع له، لا أرتضي ذلك، ولذا أنا لا أرى أن هناك تصادم بين معنى ومعنى على أساس قيد الوحدة كما فرضه المرحوم صاحب المعالم، حتى أنه أراد أن يقطع التدافع والتنافي وذلك عن طريق التنازل عن قيد الوحدة. أنا لا أرى بهذا. ليش؟ وذلك لأن قيد الوحدة ليس جزءا في المعنى الموضوع له، لكن ليس معنى ذلك أني عطلت قيد الوحدة وإنما غيرت موقعه. موقعه كان في ثقافة المعالم في جزء المعنى الموضوعي له في ثقافتي شرطا في عملية الوضع. فإذا كان شرط في عملية الوضع حينئذ أنا أقول استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى جائز. ليه جائز؟ لأنه ما بتدافع أصلا، أساسا ما بتدافع، لأن النقطة التدافع قيد الوحدة، وقيد الوحدة لم تدخل في جزء المعنى الموضوع له، فلا تدافع في المعاني الموضوع له، فلا تدافع في المعنى الموضوع له. إذا ما بتدافع، إذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى ما بتدافع، ما بمحدود. خب إذا كان جائزا ولا تدافع، لابد أن تقول أنه استعمال جائز ولا إشكال فيه، بينما أنت تقول استعمال غلط. يقول أقول غلط لماذا؟ لأنه الواضع ماذا اشترط علينا؟ قال يا أيها الناس إذا أردتم أن تستعملوا العين فاستعملوها في من؟ في العين بشرط الوحدة، العين الجارحة بشرط الوحدة. ويا أيها الناس إذا أردتم أن تستعملوا العين في العين الباكر أو في العين النابعة فاستعملوها بشرط الوحدة. الآن إذا الواضع، إذا العفن، الآن إذا المستعمل، الآن إذا المستعمل أراد أن يستعملها في أكثر من معنى قد خالف بذلك شرط الوحدة. وحيث أننا قلنا، جيب هاي العبارة، وحيث أننا قلنا أن شرط الوضع توقيفي فمخالفته تستدعي الغرض، فمخالفته تستدعي خلاص. إذن أنا شو أقول؟ أنا القوانين انتهى نظرية القوانين، بس نظرية القوانين مركبة من ثلاثة أبعاد. البعد الأول إخراج قيد الوحدة من الموضوع له، واحد. اثنين، قيد الوحدة شرط في الوضع. ثلاثة، إن شرط الوضع توقيفي وشرط الواضع توقيفي. بضم هذه المقدمات الثلاثة، استعمال اللفظ في أكثر من معنى وإن كان جائزا ولا إشكال فيه، لا محظور عقلي فيه، لكنه غلط. لماذا غلط؟ لأنه قد خالف شرط الواضع، لأنه قد خالف شرط الواضع. طبعا كأنما يرى أن الشروط بمثابة أنها شروط تؤثر في الحكم الوضعي لا في الحكم التكليفي. يعني مثل ايش؟ اقول لك ابيع لك الكتاب بشرط ان تصوغ خاتمي، فاذا انت ما صغت خاتمي اثم او ان المعامله تقع باطله؟ يقول لا، ان الشرط موجب لبطلان المعامله. بطلانها يعني شنو؟ غلط. بطلان يسبب الغلط، واضح هذا؟ بس هذا هواية، هاي النظرية فيها كلفة. ليش فيها كلفة؟ لأنه تدري وين شو ميلك، هذا مجرد تصفيق حكي ترى، حلو بعض الكلمات قلت هي حلوة، لكنها شنو دليلها؟ شنو دليلها؟ ميلك الحكي وإخراجها من جزء المعنى الموضوع له وإدخالها في شرط الوضع، وشرط الوضع توقيفي وإخلاله يكون موجبا للغلط. كل هذا يحتاج إلى نظر. كل واحدة من ذني الكلمات هي مدعى تحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر. ما يدك الحجي كم دعوة تدعي دائما الأولى أخرجتها أولا قيد الوحدة أخرجتها من المعنى الموضوع له في مناقشتك لصاحب المعالم، ليش الوجه شنو ما بين؟ اثنين، جعلها في شرطا، هذا شنو الدليل؟ من قال أن الشروط شروطا توقيفية بمعنى أن مخالفته يجب الغلط؟ معنى أنه يجب الغلط، من قال؟ بس عندي عبارة حتى أبي أشكل إشكالات المرحوم الشيخ على نظريتين، بس عندي عبارة، بس عبارة مصطلح أجي، هاي عبارة فائدة أجنبية ما مرتبطة في المقام، فائدة أجنبية ما مرتبطة بالمقام، تحت عنوان متى ننعت الاستعمال بأنه غلط؟ متى ننعت الاستعمال بأنه غلط؟ أيها الأخوة، الاستعمال ينعت بالغلط في مقامين. المقام الأول الاستعمال المجازي من دون وجود مناسبة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. يعني أريد استعمالا في معنى غير المعنى الموضوع له، على أن لا يكون بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه علاقة مصححة، حينئذ شيفون يسمى استعمالا فرضا. فيصير في الحقيقة على هذا الأساس نسميه الاستعمال على أقسام ثلاثة: الاستعمال الحقيقي وهو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، استعمالا مجازيا استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له مع وجود مناسبته، استعمال الغلط استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له من دون مناسبته، هذا استعمال الغلط. لكن الشيخ المرحوم القمي هنا نعت الاستعمال بالغلط بأي معنى؟ مو نعته لأن استعمال اللفظ في غير المعنى له لدون مناسبة، وإنما استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له هذا كونه قد خالف شرط الوقت، قد خالف شرط الوقت، هذا هو. ومراد القمي هذا لا مراد القمي ذاك. جاي احشي شيخنا، انت احشي خراسان تكلم يلا. يقول والله هم الدعوة الأولى مواضحة عندي، هم الدعوة الثانية مواضحة عندي، لأنه مجرد تصفير حجي لم يؤتى بدليل لكل من الدعوتين. ما هو المدرك على أن الوحدة قيد في المعنى جزءا في المعنى الموضوع له؟ هذا شنو دليل؟ شنو دليل؟ طبعا إذا تتذكرون أنا لما قربت المقدمة الأولى قلت التبادل قائم، أنا لما ردت أبين دليل المرحوم صاحب المعالم قلت التبادل دال على أن اللفظ موضوع للمعنى، موضوع للماهية زائد قيد الوحدة. الشيخ كأنما ينكر التبادل، يقول المتبادل من كل لفظ هو الماهية من حيث هي فيه بلا ضم شرط بلا ضم شرط. وعليه ما أفاده المرحوم المعالم من أن الوحدة جزء في المعنى الموضوع له لم يتضح لنا مدركه، لم يتضح لنا مدركه، وبتعبير آخر دعوى بلا دليل. هذه المناقشة الأولى لصاحب المعالم، المناقشة الأولى واضح لصاحب المعالم دعوى بلا دليل. وهذه المناقشة كما نسجلها على المعالم فهي نسجلها أيضا على من؟ على القوانين، أيضا دعوى بلا دليل. لكن هناك بعد وين يقول دعوى بلا دليل؟ من أين لك أن تقول بأن شرط الوضع؟ من أين لك أن تقول أن الوحدة شرط الوضع؟ ومن أين لك أن تقول أن الشروط شروطا توقفية؟ دعوى بلا دليل. فإذا جواب المرحوم الأول لكل من المدرستين هو جواب واحد عنوانه دعوى بلا دليل، هذا هو الجواب الأول. ثم بعد ذلك ينتقل إلى بيان مجموعة أجوبة على المرحوم صاحب المعالم. بعد القمي يكتفي في جوابه بهذا الجواب الأول وهو دعوى بلا دليل، يجي إلى المرحوم صاحب المعالم يذكر لنا مجموعة ملاحظات أخرى سأشير إليها، بس سأطبق لكم هذا من مش كثير معنا. فانقدح شوية، راح أرجع في السطر إلى الخلف حتى يصير ارتباط بالمقصود. فانقدح بذلك، يعني فاتضح بذلك. بذلك يعني شنو؟ بذلك شنو؟ يعني بعدما سمينا، بعدما عرفنا الاستعمال بمعنى الوجود، والوجود بمعنى مقصود، القصد واحد ذاتي وتبعي، والمقصود التبعي والذاتي يستدعي ماذا؟ يستدعي المرآتية، والمرآتية تستدعي الغفلة والفنائية. فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ مفردا ثانيا او غير مفردا. انقدح امتناع استعمال اللفظ مطلقا في أكثر من معنى، بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز. ولولا امتناع، يعني لو لم نقل بالامتناع، يعني لو غضينا النظر عن هذه الآلية في التفكير، لو ما دخلت إلى البحث من هذه الناقدة، دفعت شيء يحكي، إذا صار بناك هاي الناقدة مؤمنة، يقول حينئذ بعد كلام صاحب المعالم هم ما لقيه، وكلام صاحب القوانين هم ما لقيه. فإذا كلامنا مع المعالم والقوانين يقولون بابا ادخلوا من هذه النافذة، أما إذا بناكم ما تدخلوا في هذه النافذة، دخولكم من طريق آخر في حد نفسه غير موفق. نشوف العبارة، ولولا امتناع فلا وجه لعدم جوازه، يعني لولا هذه النافذة، النافذة الذي هو أطل بها المرحوم الشيخ، يقول لولا هذه النافذة لكنا نقول الأصل في الأشياء الجواز. يعني المدعي الامتناع لا بد أن يأتي بدليل، ولولا هذا الدليل لكان الأصل هو ماذا؟
جواز.
نشوف العبارة، ولولا هذه النافذة، ولولا امتناع من جهة هذه النافذة فلا وجه لعدم الجواز، بل كنا نقول الأصل في الأشياء الجواز. فإن الآن راح يجي يضرب، الآن يجي يضرب، فإن اعتبار الوحدة في المعنى الموضوع له فيه واضح. ضرب للمعالم لا مضرب، تفهم ضرب للمعالم شلون؟ فإن اعتبار الوحدة في يعني طبعا في المعنى الموضوع له، يعني في جزءا من المعنى الموضوع له، فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المعنى، وكون الوضع في حال وحدة المعنى جاء إلى نظرية من؟ القمة. وكون الوضع في حال، يعني بشرط، في حال يعني بشرط، وكون الوضع يعني الواضع اشترط أن يكون الوضع بشرط الوحدة، وكون الوضع في حال وحدة المعنى، يعني فوحدة المعنى شرط في الوضع والواضع وتوقيفيته، لأنه قلنا مقدمة كلام القوانين، لا يقتضي عدم الجواز. يقول هذه الأدلة ما تستدعي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع كما قاله القوانين، ولا قيدا في الموضوع له كما قاله المعالف كما لا يقتضي. ثم لو تنزلنا شروع في الدليل الثاني، واضحة المناقشة الثانية لكلام المرحوم الشيخ الآخر للمعالم، بعد مو إشكال على ماذا؟ إشكال على المدرستين المعالم. واضح لحد الآن هذه العبارة واضحة؟ بس خب إحنا يعني في الحقيقة والواقع يعني بالتالي يريد يقول هذه النافذة لا تطل إلى الاستحالة، الإطلال على الاستحالة منحصرة بإطلالتنا، فمن غلقت تلك النافذة الذي إحنا أطلينا على الامتناع لكان الموجب حينئذ القول بال بالجواز، لكان الموجب. لكن يبقى هم أيضا قائلين بالجواز، طبعا هم مو قائلين بالجواز، لكن أحدهما قال بالجواز المجازي والآخر قال بالجواز الغلطي. بالجواز الغلطي هو شيء يقول، يقول بعد إحنا إذا قبلنا، استفدت شوية أبدا أكد، إذا قبلنا فكرة غلق تلك النافذة وفتح النافذة الأخرى إنا نقول بالجواز، لكن مو الجواز المجازي ولا الجواز الغلطي، وإنما نقول بالجواز الحقيقي، وإنما نقول بالجواز الحقيقي. العبارة هكذا يكون المقصود منها. بس أبين المناقشة الثانية. المناقشة الثانية قلت أربع مناقشات يسجلها المرحوم الشيخ الخراساني على من؟ على المعالم. المناقشة الأولى فضل سيناها دعوة بلا دليل، أو بتعبير آخر إذا لم تدخل من بابنا وأردت أن تدخل وفق منهجية المعالم والقوانين لكان من المناسب القول بالجواز الحق والاستعمال الجائز حقيقة، لا الاستعمال المجازي ولا الاستعمال الغلط. هذه كانت مناقشة الأولى. المناقشة الثانية إذا بقينا مناقشة علمية، إذا صاحبي مرحوم الشيخ يقول أنا سلمت لك، سلمت لك شنو؟ أن المعنى الموضوع له هو عبارة عن الماهية زائد قيد الوحدة، فإذا أردنا أن نستعمله في أكثر من معنى لابد من تنازل عن قيد وحده، وحينئذ سنكون نتجه باتجاه المجاز. والمصحح للمجاز ماذا؟ علاقة الكل والجزء. يقول كف هنا كف هنا، المقام ليس من علاقة الكل والجزء. فإذا ليس من علاقة الكل والجزء فلا مجال لفرض التجوز، فلا مجال لفرض التجوز. واضح الدعوة؟ إذن أول شيء ليست العلاقة هي علاقة الكل والجزء، فإذا ليست علاقة الكل والجزء مصحح المجاز يزول، فلا مجال لدعوة المجاز. بس يبقى كل الاهتمام وين؟ لماذا لم تكن علاقة الكل والجزء؟ فالمناقشة الثانية شنو؟ المعالم ادعى أن العلاقة علاقة الكل والجزء، الشيخ الآن خراسان يقول ليست العلاقة علاقة الكل والجزء. هي وين نقطة المائزة؟ بس قبل ما هذا أبين أبو المعالم شلون كان يدعي علاقة الكل والجزء. أبو المعالم كان يقول بويا الموضوع عبارة عن شنو؟ ما هي زائد قيد الوحدة. فيما لو استعملناه في أكثر من معنى راح نستعمله في خصوص الماهية. خب الماهية جزء ذاته، مثل ما واحد يقول الحقيقة مركبة من أكسجين وهيدروجين، فإذا استعملت في الأكسجين فاستعمال لفظ الموضوع للمعنى الكل استعمل في ماذا؟ في الجزء. فإذا قلت ما الماء هو شنو؟ عبارة عن الحقيقة المركبة من الأكسجين والهيدروجين، فلو استعملت الماء وأردت منه خصوصا أكسجين هذا استعمال مجازي. هكذا كانت فكرة المرحوم صاحب المرحوم الشيخ يقول لا، يقول المقام من موارد بشرط شيء وبشرط شيء آخر أو بشرط لا مكتب سنة عبر بشرط شيء. يعني شنو بشرط شيء وبشرط شيء آخر؟ أولا إذا افترضنا الشيء مشروط بشيء والشرط الشيء نفسه اشترط بشرط آخر فسيكون بينهما تباين بعد، ليس علاقة الكل والجزء. شنو يعني؟ وضح لي. أقول لك زيد بشرط العالمية غير زيد بشرط الشاعر، وبين زيد بشرط العالمية وزيد بشرط الشاعرية شنو؟ تباين، وليس بين. لماذا؟ فليس من علاقة الكل والجزء، وإنما من علاقة المباين إلى المباين الآخر. إحنا شو نطبقه؟ واضح؟ الشيخ يريد يوجهنا من فكرة الكل والجزء إلى فكرة التباين. لكن شو يبرز التباين؟ أريد تبرز التباين. يقول لا التشغيلين يريد الماهية موضوعة للعفو اللفظ موضوعة للماهية زائد قيد الوحدة. فإذا استعمل في أكثر من معنى فهذا الشيء يصير المعنى اللفظ موضوعا للماهية بشرط ضم المعنى الآخر، الماهية بشرط ضم المعنى الآخر مو استعملة الماهية. قبل ذلك كان موضوعا علما ماهية بقيد وحدة، الآن في عالم الاستعمال شو يصير؟ الماهية بشرط ضمام المعنى الثاني مو أنت ما استعملتها في الماهية من حيث هي هي، لا لا أنت استعملتها في الماهية بشرط أساسا. هو ليش أنت ردت توجهنا؟ أنا شنو نقول استعمال حقيقي، أنت وجهتنا لمن؟ للمجازي. المجازي شنو الشكل فيه تسوي؟ استعمال مجازي شنو؟ تتأمن فكرة استعمال اللفظ في أكثر يعني استعمال لفظ لمعنى بضميمة معنى آخر. إذن بين هذين يعني بين الموضوع له وبين المستعمل فيه ليس علاقة الكل والجزء، وإنما بين الموضوع له والمستعمل فيه علاقة التباين، لأن الموضوع له شنو؟ الماهية زائد قيد الوحدة، بينما المستعمل فيه مو الماهية مو الماهية وإنما الماهية بقيد الوحدة بقيد الآخر. بشرط الآخر، بشرط الآخر. طبعا أقدر الآن أنا صورتك إياها على أن الموضوع له بشرط شيء والمستعمل فيه بشرط شيء آخر، أو هج يقولوا، أو هج يقولوا أحدهما بشرط شيء والآخر بشرط لا، وبين بشرط شيء وبشرط لا تباين. إنما الذي لا تباين بين ماذا وماذا؟ بين بشرط شيء ولا بشرط. لا بشرط يجتمع مع ألف، أما بشرط شيء وبشرط لا بينهما تباين. سأطبق لك فكرة، بشرط شيء وبشرط لا. يقول الموضوع له شنو شأن؟ الموضوع له الماهية بشرط الوحدة، المستعمل فيه شنو؟ الماهية بشرط عدم الوحدة، الماهية بشرط عدم الوحدة، وبين بشرط الوحدة وبين بشرط عدم الوحدة بينهما تباين. ومن هنا قيل أن بشرط شيء يباين بشرط لا. نعم الذي هو مقبول والذي يكون مصححا لعلاقة الكل والجزء فيما إذا كان الموضوع له مثلا بشرط شيء والمستعمل فيه لا بشرط. حلو، لا بشرط حلو، بس انت ما تريد الان هنا لا بشرط، وانما ستريد تأمن استعمال اللفظ في اكثر من معنى. فانت تتجه مو على سبيل اللا بشرط، وانما تتجه على سبيل بشرط لا الوحدة. واضح الإشكال الثاني؟ فتمام الملاحظة الثانية شنو؟ إنك أيها المعالم ادعيت أن بين الموضوع له والمستعمل فيه علاقة الكل والجزء. أنا أقول إن العلاقة بين الموضوع له والمستعمل فيه ليست علاقة الكل والجزء، إنما علاقة تباين. طبعا اذا علاقه التباين يعني احنا وجهناك له بعد مو انه مجاز، بعد ما تقدر تدعي فكره المجاز. ليش؟ لانك كنت تريد ان تفترض ان المستعمل فيه لا بشرط، والحال ان المستعمل فيه بشرط لا، بشرط لا وحدتين، بشرط لا وحدتين. ليش بشرط لا وحدتين؟ هو المدعى، هو المفروض، ما يحتاج أنا قيم جديد. المفروض شنو؟ المفروض بعدهم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يعني بشرط اللا وحدة، بشرط يعني في أكثر من معنى شنو؟ بشرط اللا وحدة. خب ومن الواضح ما كان موضوعا بشرط الوحدة يباين ما كان مستعملا بشرط عدم الوحدة. واضح وتمام المغالطة الذي وقع بها المرحوم صاحب المعالم، كان يظن ظنا خاطئا أن المستعمل فيه لا بشرط، والحال أن المستعمل فيه بشرط لا. هذه المناقشة الثانية، مناقشة ثالثة بعد ما شاء الله والحمد لله. غد يعني غد الدرس، غد الدرس باكر وفاة الإمام الرضا سلام الله عليه على روايته، وفي يوم السبت 40 في يوم الأحد لو كان يمكن الدرس لكنا ندرس ولو حظا على الثلج كتاب، ولو حظا على الثلج كما مرض في واحد، لكنه في بعض الموضوع حقيقة الموضوع. فإن شاء الله يوم الاثنين البحث قائم، يوم الاثنين البحث، الاثنين والثلاثاء والأربعاء البحث قائم إن شاء الله تعالى. يقينا هالمقدار إحنا نقدر أن نحرز لأنفسنا، أدخلنا السرور على قلب الإمام حج عجل الله تعالى وحضورنا في هذا المحفل إن شاء الله في هذا الجرس بنية خالصة لا تمنعنا من ضرورة التلبس في خدمة مشروع الإمام الحسين سلام الله عليه، الكل إن شاء الله يساهم من موقعه ومن مكانه في خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه. إن شاء الله لا تنسونا من الدعاء وأنتم في الزيارة.